نظم الحائية. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنح. وواذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجحوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لازلنا معكم في هذه المنظومة المباركة، منظومة الحائية لابن أبي داود عليه رحمات ربي تترى إلى يوم القيامة، التي أجمل فيها معتقد أهل السنة والجماعة، فذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي عليه سلف هذه الأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم التابعون له بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد تحدثنا أيها الأحبة في المجلس الماضي عن مسألة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة تجلي الرب لعباده يوم القيامة، التي يعبر عنها العلماء تارة بما قلنا وتارة بقولهم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أن المؤمنين سيرون ربهم عياناً بلا حجاب يوم القيامة بإذن الله جل وعلا، وأن هذا من تميم نعيم أهل الجنة، وأن أعظم نعيم وألذ نعيم يؤتيه الله جل وعلا لأهل الجنة يوم القيامة هو رؤيته سبحانه، إذ قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلنا أن تفسير الحسنى هو الجنة، فما الزيادة على الجنة؟ جاء عند مسلم من حديث صهيب وغيره أن الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة، انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة أخرى متعلقة بصفات الله جل وعلا، فقال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. الصفة تنفح، الصفة التي يتحدث عنها الناظم رحمه الله تعالى هي صفة اليد، هي صفة اليد. ونفهم من قوله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه أن الجهمي، أيها الأحبة، وقد تكرر الحديث عنهم غير مرة في دروسنا هذه، أن الجهمية ينكرون صفات الرب جل وعلا، يعطلون صفات الخالق. والله جل وعلا، أيها الأحبة، أثبت لنفسه صفات، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفى عن نفسه صفات ونفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبتون لله ما أثبته عنه أو له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله جل وعلا، أيها الأحبة، ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه منا، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم إن أعلم الناس بالله جل وعلا بعد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، هذا هو الأصل العام الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وباب الصفات أيها الأحبة ضلت فيه كثير من الفرق، فانحرفت عن جادة أهل السنة والجماعة وعن منهج السلف، وسنذكر ذلك بالتفصيل بحول الله جل وعلا. نذكر قواعد أيها الأحبة لو تكتبوا من أراد ذلك، تتعلق بالصفات. نقول صفات الله جل وعلا باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله ثلاثة أقسام. صفات الله باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله ثلاثة أقسام. بذات الله وأفعاله ثلاثة أقسام. القسم الأول أيها الأحبة صفات ذاتية. القسم الأول صفات ذاتية، ويعرفها العلماء بقولهم هي الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا، هي الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا، أي هي التي اتصف بها الله جل وعلا في الأزل ولا يزال متصفا بها، كصفة اليد والعلم والرحمة والقدرة وغير ذلك. هذه الصفات ماذا يسميها العلماء؟ صفات ذاتية، وهذا التفريق له ثمرة سنتحدث عنها بعد قليل. والنوع الثاني أيها الأحبة من الصفات تسمى صفات فعلية. إذن عندنا نوعان من أنواع الصفات، النوع الأول الصفات الذاتية، والنوع الثاني هي الصفات الفعلية. والصفات الفعلية تعريفها هي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته، يعني أيها الأحبة هي التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء، تتعلق بالمشيئة، أي هي التي لا يتصف بها الله جل وعلا على الدوام وعلى الاستمرار. كقول الله جل وعلا وجاء ربك، مجيء الرب صفة من صفاته، لكن هل هي صفة لازمة دائمة لا تنفك عن الله جل وعلا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب، نثبت، أهل السنة يقولون نثبت صفة النزول، لكن هل هذه الصفة ملازمة لا تنفك عن الله جل وعلا؟ لا. إذن عندنا صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وهذه الصفات أيها الأحبة هي التي زلت فيها أقدام أهل البدع. هذا النوع بالذات الصفات الفعلية هي التي تخبط فيها أهل الكلام، فتراهم يثبتون الصفات الذاتية ثم يقعون في الخطأ والانحراف في باب الصفات الفعلية. والنوع الثالث أيها الأحبة صفات ذاتية فعلية، صفات ذاتية فعلية نعرفها أيها الأحبة صفات ذاتية فعلية. يقولون ذاتية باعتبار أصل الصفة، ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار أفرادها وأحادها. قد يكون الكلام صعب قليلا لكن نوضحه. قالوا صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل فعلها باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار أفرادها وأحادها. نضرب مثالا أيها الأحبة، صفة الكلام، الله جل وعلا يتكلم، والصفة أصلها عند الرب جل وعلا، لكن هل هذه الصفة يمكن أن توصف بأنها فعلية فيوصف الرب جل وعلا لا ينفك عن الكلام؟ لا، لا يليق بالله جل وعلا. لذا هي ذاتية باعتبار أصلها، فالله قادر على الكلام، كان متكلما ولا يزال ويتكلم متى شاء. أما باعتبار أفرادها، كلامه بالقرآن، كلامه لموسى، هذا أخواني أيها الأحبة تسمى صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر. نذكر منهجا إذا ضبط أيها الأحبة يرتاح المؤمن في باب الصفات عموما. المؤلف يتحدث عن أي صفة؟ عن صفة اليد. الآن الناس أيها الأحبة من المسلمين منذ القدم، هذه المنظومة عمرها كما قلنا 1100 سنة، عمرها 1100 سنة. هذه المسألة التي يتحدث عنها خاض فيها الناس منذ ذلك الزمان. صفة اليد، الله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كيف نتعامل مع هذه الكلمات؟ هل نثبت لله يدا أو لا نثبت؟ الآن منهج أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الذي سنتبعه والذي نحن عليه ولله الحمد بالفطرة، أننا نثبت الصفة بلا تمثيل. نكتب إخواني، منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات يقوم على أصلين عظيمين. منهج أهل السنة والجماعة في باب صفات الرب جل وعلا يقوم على أصلين عظيمين، ونحن نتحدث عن الأصلين. أريد من الجميع إخواني استحضار صفة اليد لله جل وعلا، يعني هذا المثال. ما هما الأصلان؟ الأصل الأول إثبات بلا تمثيل، نثبت لله يدا لكن لا نمثلها، ليست مثل أيدي المخلوقين، ليست مثل أيدي المخلوقين. الله له يد، نعم له يد، لكن هل هي كأيدينا؟ حاشا، ليس كمثله، وهو السميع البصير. إذن هذا الأصل الأول، نثبت الصفة بلا تمثيل. الأصل الثاني أيها الأحبة تنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ما معنى قولهم تنزيه بلا تعطيل؟ يعني أنك أيها الأحبة أثبتت الصفة، صفة اليد لله جل وعلا، ثم نزهته عن مشابهة المخلوقين. تنزيهك هذا لا يعني أنه ليس له صفة. الذي يعرض عن الكتاب والسنة فيتبع عقله في هذا الباب يضل. أهل البدع أيها الأحبة ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلنا لله يد شبهناه بخلقه، فماذا فعلوا إخواني؟ أولوا أو عطلوا نصوص الصفات، ومنها صفة اليد. فإذا سألتهم ما معنى يد الله؟ يقول لك نعمته وقدرته. هذا إخواني ضلال مبين. أنا أضرب لكم مثالا بشريا، وحاشا وتعالى الله عما يقول الظالمون، هل يلزم من إثباتنا لصفة اليد لله جل وعلا أنها تشبه أيدي الخلق، أنها تشبه أيدي المخلوقين؟ أبدا. الآن نحن يد الإنسان كيد الباب، كيد السيارة، كيد الحيوان، هؤلاء خلق اتفقوا على مسمى الصفة واختلفت كيفيتها. فهمنا إخواني؟ الاسم واحد يد، لكن يد الإنسان تختلف عن يد الجماد، تختلف عن يد الحيوان، وهكذا. لما نثبت لله جل وعلا صفة الوجه، الله له وجه على ما يليق بجلاله، لكن هل يلزم من ذلك أن إذا قلنا له وجه أنه يشبه وجوه الخلق؟ يعني لابد أن يتكون من عيون وأنف وفم؟ حاشا لله. نحن نقول اقرأ علينا يا إياد وجها من سورة البقرة، هل لما نقول وجه من سورة البقرة يتبادر إلى ذهننا أن الوجه من سورة البقرة له أنف وعينان وفم؟ لماذا لا يتبادر ذلك؟ لما نقول امسك يد الباب، هل أحد منكم يتخيل أن للباب يد لها أصابع؟ فالله جل وعلا منزه عن الشبيه والمثيل. فهمنا إخواني؟ نثبت الصفة كما أخبر ربنا، هو جل وعلا قال عن نفسه أن له يدا، فنقول لك يد يا رب لكن ليست كأيدي المخلوقين. هذا إخواني باختصار شديد وبتوضيح يسير منهج أهل السنة، ليس في صفة اليد وحدها وإنما في جميع الصفات. وأنا أعيد وأقول إخواني، قد يتساءل بعض الفضلاء، هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الكلام؟ نقول نعم. قبل أسابيع أخذوا إمامنا وأظنهم سيأخذون المؤذن إلى دورة، فألزموهم بأن يقول أنه لا يوجد يد لله، ولا يوجد سمع، ولا يوجد بصر، ولا يوجد وجه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا أخواني يسمى تعطيل صفات الله جل وعلا. الآن المسلم البسيط جدا لما يقرأ صفة اليد لله جل وعلا، لما يقرأ قول الله جل وعلا عن آدم في خلق آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يوجد عاقل حينها يتخيل يد الله جل وعلا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يتخيل عاقل كيفية هذه اليد. إذن إخواني حفظكم الله، هذا هو منهجنا في باب الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل. نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الصفات، قال عن نفسه أنه له يد نقول له يد، قال عن نفسه له وجه نقول له وجه، قال عن نفسه له ساق، له قدم، له غير ذلك من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، نثبتها كما جاءت. لكن إثباتنا لها لا يعني أننا نمثل ونشبه الخالق بالمخلوق. لماذا؟ لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء. وقاعدتنا إثبات بلا تمثيل وتنزيه. ما معنى التنزيه؟ أقول نزهتك، أي أيها الأحبة حاشاك أن تشبه غيرك، رفعت قدرك عن مشابهة الخلق. ولكن هذا التنزيه لا يعني تعطيل الصفات. إن لم يكن الأمر واضح أخواني فاسألوا، وإلا ننتقل إلى الحديث عن مذهب المخالفين لنا في باب الصفة. إذن صفة اليد عند أهل السنة والجماعة، إذا قرأنا نصوص يرد فيها كلمة اليد نقول إخواني لله يدان حقيقيتان نجهل كيفيتهما، نجهل كيفيتهما. ونحن ذكرنا في المجلس الماضي أيها الأحبة بعض المسائل والقواعد التي تتعلق في باب الصفات، وهي أن الله جل وعلا غيب لم نره، أليس كذلك؟ نحن لم نرى الله جل وعلا في الدنيا، وما دام أن الله غيب فكل ما يتخيله أو يوسوس لك الشيطان في رسم صورة خالقك فاعلم أنها صورة باطلة. كل ما يمكن أن يخطر في خيالك وذهنك من وساوس الشيطان فيشبه لك الخالق بصفات معينة فهذا باطل أيها الأحبة. لماذا؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا، فالله غيب. ودائما عند أهل السنة والجماعة قاعدة أخواني اكتبوها حفظكم الله: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى هذه القاعدة أخواني؟ الذي يريد أن يفصل ويتحدث في الصفة لابد أن يعلم صاحب الصفة، فما دمنا نجهل صاحب الصفة نجهل ذات صاحب الصفة، أي نجهل كيفيتها، فنحن نجهل صفاته. هذه مسألة مهمة جدا أيها الأحبة. قاعدة أخيرة ثم نتحدث عن منهج المخالفين لنا، اكتب أخواني حفظكم الله: أهل السنة والجماعة يثبتون الاسم لفظة الصفة والمعنى، وهذه مسألة مهمة جدا، يثبتون الاسم ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. نثبت الاسم ونثبت المعنى ونفوض ماذا؟ أي الكيفية. هذه إخواني حفظكم ربي جل وعلا اجعلها قاعدة لك في جميع الصفات. مرت عليك صفة الرحمة أو صفة الوجه، تثبت اللفظ الكلمة وتثبت معناها وتفوض كيفيتها. كيف يده؟ لا ندري. كيف سمعه؟ لا ندري. كيف بصره؟ لا ندري. كيف عينه؟ لا ندري. وهكذا في جميع الصفات. ومسألة إثبات اللفظ لا يختلف فيها أحد، لكن الخلاف في المعنى. يوجد أقوام إخواني يقولون أن نصوص الصفات لا معنى لها، يعني كلمة اليد هذه ليس لها معنى، وكلمة الوجه ليس لها معنى. نقول الله جل وعلا يخاطب العرب، يخاطب الصحابة بكلام ليس له معنى؟ هذا يقول عاقل إخواني؟ أبدا. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم رجل واحد، يعني طبقة واحدة، جيل واحد. جاءه الرجل فقال له عن صفة الاستواء، الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، فالرجل يسأل عن صفة الاستواء. مالك عقيدته طيبة صحيحة، فقال له الاستواء معلوم، معروف معنى الاستواء، معنى اليد معروف، ومعنى الوجه معروف. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه فلا أظنه إلا مبتدعا. الذي يسأل مثل هذه الأسئلة، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف وجهه، كيف يده، هذا أخواني السؤال لا يجوز شرعا. وأحفظ كلام الإمام مالك الذي ذكرناه في القواعد السابقة، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن إخواني حفظكم ربي جل وعلا، القاعدة العامة الكبرى في باب صفات الرب جل وعلا أننا نثبت ألفاظها ونثبت معانيها ونفوض كيفيتها. كيف استوى؟ كيف يده؟ هذا السؤال لا يجوز، وهذا مما لم نؤمر بمعرفته. لماذا؟ لأن القول في الصفة كالقول في صاحب الصفة. أنت ما رأيت الله جل وعلا،